عليه وسلم أن الصدقة قد تقع على المحتاج وقد تقع على غير المحتاج، بينما القرض دائما يكون عند المحتاج، لأن الإنسان إذا لم يكن محتاجا لا يستقرض، لأن هذا المال راح يبقى في ذمته في رقبته. بخلاف هذا السائل حتى لو عنده قد يسأل، يعني يقول لك هذه غنيمة من الآخرين. فلهذا ورد أن الصدقة فضلها أقل من فضل القرض، وأن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني الدرهم اللي تصدق به الله عز وجل يحسب لك عليه عشر حسنات، لكن الدرهم اللي تقرض لشخص من الأشخاص الله عز وجل ينطيك عليه ثمانية عشر حسنة، وغير ذلك من الروايات الكثيرة في فضل القرض. لكن الإنسان المؤمن اللي الله عز وجل منعم عليه، واللي قرض المؤمنين، هذا محتاج زواج يقرضه، هذا مريض يقرض للعلاج، هذا عنده بناء بيت يقرض للبناء، اللي الله موفق لكي يقضي حوائج الناس ولكي يقرض الناس، عليه أن يقرض الناس قرضا حسنا، أن يكون محسنا في قرضه أولا بلا من ولا أذى، مو كل يوم يمن عليه وكلما لقيه في شارع أو في مجلس من عليه وذكره بذلك الشيء، وأنا يسرت أمرك ولولا أنا لكان عملك متوقفا، ولو ما أنا ما كنت تدري وين تروح. هذه الأمور ليست بصحيحة. إذا أقرضت إنسان مؤمن قرضا حسنا فلا تمنن عليه، لا تمحق صدقاتكم بالمن والأذى. ثانيا أن يكون محسنا في استيفائه، يعني لما حل الأجل، أنت مقرضة لمدة شهر لمدة سنة، الطرف الآخر أيضا إنسان مؤمن وملتزم وما يريد يأكل حقك ولا يماطل، لكن ما عنده معسر، عليك أن ماذا؟ عليك أن لا تتشدد معه، أن تكون محسنا في استيفاء حقك. ما عنده مهلة شهر ثاني، مهلة شهرين، مهلة ثلاثة أشهر، ما دام أنت عندك هو معسر ما يقدر يسدد لك الدين، لا تشدد عليه، لأن هذا تشددك، وإذا كنت كل يوم تطرق بابه راح تأخذ روحه، تدمر حياته، تدمر أعصابه. فما دام أنت عندك، ما دام هو معسر، كن محسنا في استيفاء حقك، لا تتشدد عليه. إذا أنظرته، يعني انطيته فرصة أخرى، مددت لأجل الدين القرض، شوف النبي صلى الله عليه وآله أولا يقول من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم يوم صدقة، ثانيا من أنظر معسرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا وقاه الله عز وجل من قيح جهنم، وغير ذلك من الأمور الأخرى. والحمد لله رب العالمين.
بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة، ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان، ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عطيرة للآية 57 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلنصت وإياكم خاشعين.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
مستمعي الكريم، تشير هذه الآية إلى تجلي رحمة الله في هطول الأمطار التي تحيي الأرض وتمد الكائنات بأسباب الحياة، كما أن جريان الرياح في جميع أرجاء الأرض يتم بأمر الله وبإرادته. ولا تظنون إن الطبيعة غير العاقلة هي التي تسبب حركة الرياح ونزول الأمطار، بل الله هو الذي يدبر أمور الكون بحكمته بتسخير الأسباب الطبيعية. وهذه الأمور تدل على التوحيد ووحدة الخالق، وكذلك تدل على القيامة وحياة البشر بعد الموت. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم أولاً التعرف على الطبيعة وكشف قوانينها، يجب أن لا تؤدي إلى الغفلة عن خالق الكون. ثانيا، الموت لا يعني الفناء والهلاك بل تغيير الحالة، كما أن موت الأرض لا يعني نهايتها.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 58 من سورة الأعراف.
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تشير هذه الآية إلى أنه مع أن نزول الأمطار يعتبر سبب إحياء الأرض ورحمة من الله، ولكن الاستفادة من الأمطار تتوقف على استعداد الأرض لامتصاص المياه وإعطاء المحصولات الزراعية، والأرض السبخة لا يمكنها امتصاص المياه فتصبح بعد هطول الأمطار إلى أرض طينية يتأذى الآخرون بنتن رائحتها. وكما يقول بعض الأدباء، فإن المطر الذي لا يختلف اثنان في رقة طبعه ينبت الزهور في البساتين والأشواك في البراري، وكذلك حال آيات القرآن الكريم، فإنها رحمة إذا تليت على قلوب خاشعة فتحييها، وإذا تليت على قلوب قاسية لا تجد لها ردة فعل سوى العناد والتعصب. ومن هذه الآية نستنتج أولا لا تكفي الرحمة لهداية البشر، وإنما يجب توفر القابلية واللياقة والاستعداد للهداية. ثانيا الطهارة أساس السعادة، والخبث يؤدي إلى الضلال.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله
مولانا،
مولانا، الله
مولانا،
مولانا، الله
الله.
والآن أيها الكرام لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 59 والآية 60 من سورة الأعراف.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
مستمع الكريم، هذه الآية تضرب لنا مثلا عن البلد الخبيث، فتروي قصة نوح وقومه التي ذكرت آيات أخرى من القرآن الكريم أنه عليه السلام لبث فيهم 950 عاما يعظهم وينصحهم، ولكنهم لم يؤمنوا بل عاندوا وكانوا يؤذونه ويعذبونه والمؤمنين حتى أنزل الله عليهم العذاب. تروي هذه الآية أن نوحا عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وإلى عبادة الله، ولكن سادة قومه ومن تبعهم من الناس وصفوا نوحا بالجهل والضلال، فأعرض الناس عن الإنصات لدعوة نوح مع أنه كان ينذرهم بنزول عذاب إلهي في الدنيا والآخرة. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم جميع الأنبياء على مدى التاريخ كانوا يدعون إلى التوحيد وعبادة الله وحده، من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام علي عليه السلام إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
والآن أيها الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 61 و 62 من سورة الأعراف.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
مستمع الكريم، وإزاء وصمهم إياه بالضلال، أجاب نوح عليه السلام قومه بكل هدوء وبعيدا عن الألفاظ النابية أنه ليس بضال، وإنما هو مكلف بتأدية رسالات ربه إليهم، إن الله ربهم ورب العالمين، وإني بذلك أريد الخير لكم، وإنما أدعوكم إليه إنما أفعل ذلك رحمة بكم وليس لنفع شخصي يصيبني. ومن هذه الآيتين نستنتج أولا أن نتحلى بالصبر مقابل إهانات الجاهلين ولا نقابلهم بالمثل. ثانيا، المرشد والمبلغ يجب أن يريد الخير للآخرين ويكون عاقلا وعالما كي لا يجره المخالفون إلى مهاوي الباطل. ثالثا، إن الأنبياء يحيطون بعلوم يعجز عن نيلها عامة الناس. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكى، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي، فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان. قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه، يا من ضاعت فيه سفني وبرى كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي مضى جزعي، فإليك هم أقرب باذن ما بين البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا
تفعل في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى،
وما لي
سلا الدنيا لا
الدنيا
لا ترى.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل التحية، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. كثيرا ما نسمع عنوان رحم الله من أحيا ذكرى، هذه الجملة تتردد فيما بيننا. ما المقصود بإحياء الذكر؟ في حقيقة الأمر البعض يحصر إحياء الذكر ببعض المجالس أو بعض الخطط المعينة، ولكن الحقيقة أن المقصود بإحياء الذكر هو كل ما يتعلق بتعاليمي وسلوكي وأخلاقي ومواقفي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن الطبيعي أن كل أمة تحترم نفسها ترجع إلى تاريخها وإلى أبطالها وإلى معاركها ومواقفها وأمجادها. غني عن القول، ولكن فقط من باب الإشارة أن ذكرى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين نجد أنها موجودة وتترك آثارها في طول وعرض العالم الإسلامي. والخطأ أن نظن أن هذا الذكر هو موجود في بقعة ما أو في قطر ما أو في بلد ما. لو ذهب الواحد منكم إلى النيجر أو مالي أو أوغندا أو كينيا أو السنغال أو موريتانيا، فضلا عن إندونيسيا وماليزيا وكذا، سوف يجد بشكل واضح حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب ذلك كثيرة. من أهم الأسباب هي رحلة العلماء عبر التاريخ منذ مئات السنين وتأسيس المدارس العلمية والصوفية والحوزوية والدعوتية والتبليغية المختلفة. لذلك نرى هذا الأثر في الكثير من البلدان. وإن كنا في القرن الأخير تعرضنا لهجمات إعلامية وبعض الهجمات الداخلية الوهابية التي أنقصت من هذه المجالس وهذه الأذكار. فإذا عندما نقول دائما ذكر المجالس أو ذكر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود هو علومهم ومواقفهم في التعامل مع المجتمع، الصبر، المواقف الجريئة، التحدي الذي كان يجري بينهم وبين غيرهم. لا شك أن التعلم والاقتداء منهم هو حفظ للتاريخ واستفادة من أحاديثهم التي فيها العبرة والموعظة، وتعويض للجيل الصاعد على أن ينتموا لهذه الأمة. هناك دراسة جديدة صدرت تتحدث عن أن كل شخص لا ينطق بلغة قومه أو يعود أولاده لا يعود أولاده على أن ينطق بلغة الأم هي شخصية سوف تنشأ في بعض شخصية ضعيفة منهزمة. يعني الأساس أن تعلم ابنك لغة البلد، اللغة التي تنتمي إليها، ثم في مرحلة لاحقة تعلمه لغة ثانية وثالثة ورابعة، ما في مشكلة. أما أن تبدأ بالكلام مع ابنك منذ الصغر بلغة الآخرين، سوف يشعر بأن هناك فجوة وجدار بينك وبينه من جهة، وبينه وبين مجتمعه من جهة أخرى، وبينه وبين تاريخه من جهة ثالثة، فيكون ضعيف الشخصية أمام ما سوف يواجه من أحداث. هذا على صعيد اللغة، فكيف على صعيد التاريخ؟ فكيف على صعيد الأجداد والأبطال والزعماء والقيادات والعلماء؟ وهذه الدراسة تتحدث عن أن أكثر المدارس الخاصة في منطقتنا العربية تلجأ في القصص للأطفال إلى القصص المترجمة عن الآخرين. لاحظوها، طبعا أثارها واضحة تماما. يعني كأنه نحن قوم ما عندنا لا تاريخ ولا قدوة ولا أنبياء ولا أئمة ولا علماء ولا كبار، دائما كل ما عندنا هو مترجم من القصص الهولندية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية. الانتماء لهذه الأمة ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه يقوي الأمة ويجعلها على منهج واحد ويجعل بوتقة واحدة اجتماعية وسياسية وروحية وتحافظ على شخصية الأمة. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لاحظ هذا الانتماء لأبي الأنبياء عليهم السلام، إذ قال لقومهم، هذا موقف سياسي، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني المسألة والانتماء هي مسألة عقائدية، والانتماء هو انتماء مبدئي. هذا ما نشأ عليه أهل البيت عليهم السلام. هناك أحاديث كثيرة، نضرب بعض الأمثلة. روية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: ليس شيء أنكروا لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان في الله. لاحظ التعبير، الإخوان في الله، بعضهم لبعض. ثم قال: إن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلا أهل البيت، فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدد، حتى أن روحه لتستغيث من شدة ما تجد من الألم، فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه، فيقع خاسئا حسيرا مدحورا. كل هذا بسبب أن المؤمنين يلتقيان على ذكر الله وعلى فضل أهل البيت. وعلينا هنا أن نتأمل قليلا في حياتنا اليومية، يعني جلساتنا، محافلنا، سهراتنا، عندما نجلس مع بعضنا البعض ماذا نتكلم وعما نتكلم؟ عندما ينجبل اللحم والدم والنفس والروح مع هذه الروحية، عندئذ لا تنطق إلا بهذه اللغة. يعني ساعة إذن أكلك بحسب الأدب الإسلامي، ونظرك بحسب الأدب الإسلامي، وابتسامتك بحسب الأدب الإلهي، وتعاطيك مع الآخرين، هذا ما ينبغي أن نكون عليه، وهذا هو المقصود بذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وسمع أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول لداود بن سرحان: يا داود، أبلغ موالي عني السلام، الذي يحبني أبلغهم السلام، وإني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرا. هذه أهمية الجلسات، تقعد مع بعض نذكر أنت شو عندك وأنا شو عندي، فتذاكرا أمرا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر. واضح أنه مش الذكر على الطريقة، بعض الطرق الصوفية المنحرفة، فاشتغلوا بالذكر، كل ما هو دعوة إلى الله هو ذكر لله تعالى، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا. من يصير خير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكر، يعني الصبر، المواقف، الأخلاقيات، التعامل، الزواج، الشراء، البيع، في كل شيء يوجد إسلام، يوجد أهل البيت، كيف كانوا يتعاملون مع الآخر. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام ليسر، قال له: أتخلون، تختلون مع بعضكم وتتحدثون وتقولون ما شئتم، تقعدوا تتحدثوا، بتقرروا، بتحكوا، بتمزحوا، بتنكتوا؟ قال: نعم، إيه والله، إنا لنخلو ونتحدث ما شئت. قال عليه السلام: أنا والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أنا والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوني بورع واشتهاء. قال له عدوا وتحدثوا واللي بدكم إياه ما شئتم، بس أعينوني بورع واشتفى. هذه هي صفات الذين ينتمون إليه. وفي أيضا حديث آخر عن علي بن أبي حمزة أن الإمام كان يقول: شيعتنا الرحماء بينهم الذين إذا خلوا ذكروا الله، إن إذا ذكرنا ذكر الله، وإذا ذكر عدونا ذكر الشيطان، وإن لله ملائكة سياحين، سياحين يعني يسرحون يتجولون من مكان إلى آخر، فإذا مروا بقوم يذكرون محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله قالوا الملائكة، قال بعضهم لبعض: قفوا، فيجلسون فيتفقهون معهم، فإذا قاموا عادوا مرضاهم وشهدوا جنائزهم وتعاهدوا غائبهم، فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليس. وهكذا طبعا هناك نصوص كثيرة، منتهى المطاف منتهى الكلام هو التالي: علينا في سائر جلساتنا وسهراتنا ولقاءاتنا ورحلاتنا أن نكون عمليا ذاكرين لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يحصر الذكر بمجلس عزاء أو بشعر معين أو بحدث معين فقط، أبدا، في كل مكان نكون عبرة للآخرين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا، هوا أصفى من الماء كل من هوا. القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام، افترقنا يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون،
نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظليك
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته قال سلام الله عليه في كلماته القصار كم من أكلة منعت أكلات الناس أعداء ما جهلوا من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ وقال سلام الله عليه من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه وقال سلام الله عليه آلة الرياسة سعة الصدر أزجر المسيء بثواب المحسن أحصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك وقال سلام الله عليه اللجاجة تسل الرأي الطمع رق مؤبد، ثمرة التفريط الندامة، وثمرة الحزم السلامة. لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. وقال سلام الله عليه: ما شككت في الحق مذ أريته، ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ضل بي. ومن حكمه القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: للظالم البادي غدا بكفه عضة. وقال عليه السلام: الرحيل وشيك، من أبدى صفحته للحق هلك، من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع. وقال سلام الله عليه: وعجبا، أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟ قال الرضي وروي له شعر في هذا المعنى: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، فكيف بهذا والمشيرون غيبوا؟ وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي وأقرب. وقال عليه السلام في حكمه القصار في نهج بلاغته: إنما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب. ومع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا. وقال سلام الله عليه: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. وقال عليه السلام: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمي. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعوا الإذاعة وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. تأتيكم استفتاءات بعد الاستعراض وفي الساعة 3:53 عند 4:06 فلسطين اليوم. حضارة الإسلام عند 4:51. بعد هذا البرنامج يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:19. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 5:26. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:37. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. معارج النور تقدم لحضرتكم في الساعة 6:32 عند 6:52 الواحة الأدبية. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد في هذه الحلقة إن شاء الله، وفقا لرأي سماحة السيد الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بالسيد حسين الموسوي الصافي أستاذ حوزة العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا وبكل المستمعين الكرام.
سيدنا العزيز اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي حفظه الله تعالى. سيدنا، كما ذكرنا عنوان هذه الحلقة هو أحكام التقليد. أولا وبادئ الأمر، نريد أن نعلم ما هو تكليف المكلف المسلم تجاه أحكام الإسلام، كيف يجب علينا وكيف يمكن لنا أن نتعلم وأن نفهم الأحكام ونعمل بها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، السؤال جدا مهم وفي الواقع محل ابتلاء. المكلف المسلم أمام خيارات ثلاثة. الخيار الأول هو أن يكون مجتهد، أي هو الذي يستنبط الحكم الشرعي ويعرف تكليفه الشرعي، التكليف الذي أمر به المولى عز وجل. فإما أن يكون مجتهد هو بذاته، وهذا طبعا يصعب على كل إنسان أن يكون مجتهد، ويوجد نوع من خلل في النظام، ليس للكل أن يكون هو مجتهد. الاجتهاد يحتاج تفرغ تام، ويحتاج إلى مقدمات وإلى دراسة وإلى عمر. فإذن هناك من هو تخصص في هذا المجال، فإما أن يكون هو مجتهد، وأما أن يكون محتاط، أن يجمع بين الفتاوى وبين الأعمال ويحتاط بها، وهذا أيضا لا يتأتى لكل شخص، لأن يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معرفة في مسألة جمع الاحتياط في الأحكام.
نعم.
هذا أيضا، لكن هو له الخيار ذلك، لا نقول هذا الطريق مسدود، لا، هذا الباب مفتوح، لكن عليه أن يعرف، لابد أن يتفرغ لهذا المجال، وأن يكون هو إما مجتهد أو يكون هو محتاط. الخيار الثالث هو التقليد، أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط والأعلم. فهناك من تخصص في استخراج واستنباط الأحكام الشرعية، فيأتي هذا المكلف، هذا الإنسان يقلد هذا العالم، طبعا هذا العالم له شروطه، فيقوم بتقليده، وهي المسألة مسألة هم فطرية ومسألة يقر بها الشرع والعقل. نعم،
أحسنتم أحسنتم. إذن نحن أمام